السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولا زال الحديث متصلا حول مكونات عملية التعليم القرآني للأطفال، مكونات العملية التعليمية. وإحنا قلنا هنحاول نقف مع كل مكون من المكونات، وقفنا وقفة طويلة الحقيقة مع العمليات، مع الآليات، مع المنهجيات، مع الخطوات. وقفنا وقفة طويلة لأنها طبعا الوقفة الرئيسية، لكن محتاجين نقف مع أطراف ومكونات العملية التعليمية. نقف مع المعلم، وتم الحمد لله وقفة كده سريعة مع صفات المعلم المنشودة اللي هيعلم أطفال. محتاجين نقف وقفة مع البيئة التعليمية اللي هيتم فيها الكلام ده، والحمد لله ده برضو تم في الحلقات الماضية. محتاجين كمان بقى نقف وقفة مهمة جدا مع اللي احنا بنعلمه مع الطفل ده. يمكن احنا في الحلقات اللي مرت كتير من الاول خالص يعني لغاية حتى الحلقة الماضية، واحنا بنتكلم عن الطفل هو نسيج واحدة، يعني حاجة مختلفة. دايما نقول الطفل مش نسخة مصغرة من الكبار. تخلي البعض احيانا لما يحب ينتج له منتج هو المنتج بتاع الكبار، بس مثلا يقلل الحجم شوية ويجي مكبر الخط شوية ويلون ويحط صور، فكده خلاص هو عمل منتج للأطفال. لا، الطفل ده هو كائن لوحده. هذا الكائن يحتاج خطاب خاص، يحتاج مراعاة صفاته. يا جماعة احنا مثلا بنقول ان النهاردة النساء غير الرجال في بعض امور الخطاب. الانسان اللي عنده علم غير اللي ما عندهش علم، الانسان اللي لغته كذا غير اللغة كذا. طب ما طبيعي ان الطفل يكون غير الكبير، ده حاجة يعني بدهية، حاجة بدهية. مش لازم انه يكون غيره انه هو هيكون ما بيفهمش او ما بيدركش ولا لا خالص. الفكرة كلها ان يتم مراعاة طفولته، زي ما يتم مراعاة ان المرأة دي انها امرأة مش رجل، وانها مثلا غير متعلمة او امية، او انها متعلمة. يتم مراعاة الكلام ده، يعني ده حاجة ايه، ان ده صاحب اختصاص وده مش صاحب اختصاص، يتم المراعاة. فدي حاجة مهمة، ان احنا الطفل نفسه، احنا على مدار الحلقات الماضية كلها كنا بنحاول نشير اشارات ونلمح الملامحات لحاجات مهمة جدا تخص الطفل عشان يتم مراعاتها. يتم مراعاتها واحنا بنصوغ الاهداف، يتم مراعاتها واحنا بنجري العمليات، يتم مراعاتها واحنا بنصمم البيئة التعليمية، يتم مراعاة الكلام ده كله. وكنا حريصين الحمد لله رب العالمين ان احنا نحاول نأوي الى ركن شديد ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ونرتكز على المنهجية النبوية الى ابعد حد ممكن لنا. والحمد لله رب العالمين مر حديث طويل عن الاطفال. النهاردة الحقيقة انا عايز اخصص الحديث للمسألة دي بس، وهي مسألة صفات المتعلم. صفات المتعلم، المتعلم اللي انا هعلمه ده، انا عندي معلم هنا وعندي متعلم هنا، وعندي عملية تعليمية ما بينهم في النص ببيئتها بكل ما يتعلق بيها. انا عايز بقى المتعلم ده، انا محتاج اقف شوية عند صفاته، صفات المتعلم اللي احنا هنعلمه. طيب مهم ان احنا نعرف صفات المتعلم. طب ايه الصفات اللي بالظبط احنا المفروض نعرفها ونقف عندها ونركز عليها؟ ايه المحاور اللي لازم تبقى شغلاني في المتعلم اللي انا هعلمه ده؟ ده اللي هنحاول نتكلم عنه النهاردة ان شاء الله، برضو بمنهجيتنا. المنهجيات اهم من احد المعلومات، والاصول اهم من التفاصيل. المحات اشارات في هذه القضية، قضية صفات المتعلم، الطفل اللي احنا هنعلمه. لما بنقول طفل احنا بنتكلم على حد تحت ما دون البلوغ بتعريفه الشرعي المشهور. طيب الطفل بتاعنا ده من الحاجات المهمة مسألة تحديد السن، يعني السن بيفرق. يعني المعلم لازم ياخد باله ان الولد الاربع سنوات غير الست سنوات غير التسع سنوات او العشر سنوات. الحقيقة احنا عندنا في الاوساط الطبية، سواء كانت البدنية او كانت الوجدانية او النفسية، في تقسيمات عديدة، والتقسيمات دي كلها للأطفال أحيانا تبقى من زاوية النمو الجسدي بتاعهم، أحيانا تكون من زاوية النمو العقلي بتاعهم، أحيانا من زاوية النمو الوجداني أو الانفعالي بتاعهم. يعني في تقسيمات كثيرة، ناس تقسم قبل 6 سنين من 6 ل 9، بعد كده من 9 ل 12، من 12 ل 15، من 15 ل 18، ناس تقسم تاني تقول قبل 7 بعد 7، يعني تقسيمات عديدة في الحياة. لكن يعني في ناس ما شاء الله كان ليهم جهد مبارك في مسألة التقسيمة دي نفسها، وان هم يستندوا يعني للسنه فيها، وكان في جهد طيب في هذا الباب كان عمله دكتور عبد الله الطارقي ومعاه مجموعه من اخوانه في الباب ده، برضه في تصنيف المراحل العمريه يعني للانسان ككل، يعني انطلاقا مما جاء في الوحي وما جاء في تراث علمائنا، وكانت محاوله طيبه جدا الحقيقه. برضو من الحاجات البسيطة بالنسبة لنا، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا في خلال شغلنا في الأطفال، فإحنا بنقسم الأطفال إلى ما دون الرابعة، ما دون الرابعة أو ما دون التمييز، ما دون التمييز. تمييز إيه التمييز ده؟ مش هنتكلم عن التمييز كتير، بس هو التمييز في اللغة بيدور حول الفصل والتفريق، إن هو يفصل ويفرق بين المتشابهات. ولذلك سن التمييز هو السن اللي الطفل هيكون قادر فيه على انه يفصل ويفرق بين الاشياء، يفرق بين ما ينفعه وما يضره، يفرق بين ان دي ده بيع وده شراء. الفقهاء بالتمييز بعضهم بيحده بالسن اللي هو سن السابعة، وبعضهم بيحده بالوصف، يقول لا ده هو وصف، اذا توفرت فيه صفات فهو مميز بصرف النظر عن السن، قبل السابعة بعد السابعة. ومش هنتخوض في المسألة دي الحقيقة، هي مسألة تجدونها بالتفصيل بإذن الله في داخل كتابنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، في فصل كامل عن التمييز لغة وشرعا وأقوال العلماء فيه، وفي الحمد لله تحرير يعني أرجو أن يكون نافعا في هذه المسألة. لكن أنا بحاول أقول الكلام البسيط اللي احنا محتاجينه دلوقتي. فالطفل المميز على الراجح أو على الأرجح إن التمييز مش مرتبط بالسن، لأن ممكن التمييز يحصل عند 4 سنوات، عند 5 سنوات، الطفل يميز بين ما ينفعه وما يضره، يعرف إن النار دي ممكن تحرق وممكن تعمل مشكلة. إنما الأمر بالصلاة عند 7 سنوات، هو في الغالب سن التمييز، يعني في الغالب سن التمييز. وإن كنت يعني أشعر أكتر إن هو سن التعليم، مروهم علموهم، في رواية مروهم ورواية علموهم، الروايتين صحيحتين. فمروهم او علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها ايه لعشر، فانا بشوف ان هو سن التعليم او سن التدريب يعني على الارجح. والتمييز في الغالب هو بيكون مميز في هذا السن، لان طبعا التمييز ينمو تدريجيا، الطفل يميز ده بينمو تدريجيا كما اخبر ابن القيم وغيره. فهو عندنا مرحلة اللي هي نقول سن التمييز اللي في الغالب في المتوسط بيكون بين 4 و5، يقدر يروح يشتري حاجة من دكان، عارف كذا عارف كذا، يفرق بين ما ينفعه وما يضره، في الغالب بتحصل عند 4 سنين أو 5 سنين. وفي عندنا سن التعليم، التعليم اللي هو سن الأمر بالصلاة عند 7، وسن بعد يعني التعليم ده نفسه مرحلتين، مرحلة 7 اللي هي مرحلة الأمر بالشيء والحض عليه، ومرحلة 10 اللي هي مرحلة التشديد عليه، لأن في الغالب 10 ده كان يعني سن البلوغ أو يبقى قارب البلوغ في هذه الإيه البيئة. وبعد كده ما فوق 10، فإحنا هنقول دلوقتي ما دون 7 لغاية 5 أو 4، وعندنا ما بين 7 و10 وما فوق 10. ما فوق 10 ده لو هو هيبلغ على 12-13 سنة يبقى خلاص دي مرحلة، وبعد البلوغ بعد كده يكمل. لو هو هيبلغ على 15 سنة يبقى من 10 ل 12 دي مرحلة، ومن 12 ل 15 مرحلة تانية، بقى كام 15 ل 18، بقى كام فوق الايه 18. الغالب ده يعني اشهر التقسيمات فيما يخص المراحل العمرية. من 7 ل 10 يا ترى هي بداية 7 ولا نهاية 7؟ في ناس تقول نهاية 7 وناس تقول بداية 7. فلو قلنا بداية 7 يبقى اذا اتم 6 سنوات، ويبقى بداية 10 لازم معاها اذا اتم 9 سنوات، فبناء عليه يكون عمره من 6 ل 9. لو قلنا بداية نهاية 7 يبقى اذا اتم 7 سنوات، ونهاية 10 يبقى هو اتم 10 سنوات. فسواء دي او دي، دي مرحلة ودي مرحلة، دي مرحلة عمرية ودي مرحلة عمرية، كل مرحلة ليها خصائصها. ولذلك من الحاجات المهم ان المعلم يعرفها المراحل دي، كل مرحلة ليها صفاتها. يعني ما قبل الـ7 سنوات الطفل ليه صفات كتيرة وخصائص مختلفة، ما بين 7 والـ10 ليه خصائص، ما بعد 10 ليه خصائص، وده في الغالب الطفل اللي احنا بنتكلم عنه. ليه خصائص على المستوى الفكري والعقدي، ليه خصائص على المستوى النفسي والوجداني، ليه خصائص على المستوى الاجتماعي، ليه خصائص على المستوى التربوي او التزكوي، ليه خصائص على المستوى التعليمي او المعرفي. كل دي خصائص للطفل بتختلف او بتتباين. طبعا الباب ده موجود في العلم الحديث تحت يعني ابواب زي ما يسمى بعلم نفس النمو او علم النفس التعليمي او علم النفس المعرفي. يعني الابواب دي نفسها يعني بيتحدث فيها عن المراحل العمريه للاطفال وما يتعلق بالمساله دي. يعني في كلام طيب وكلام اغلبه بناء على قراءات ومشاهدات يعني عامه، وكلام دقيق وكلام مش دقيق يعني، بس في كلام في الباب ده. بس على اقل التقديرات يكون عند الانسان وعي بالمراحل دي نفسها، حتى في الشريعه ان المرحله اللي هي قبل 7 دي والمرحله اللي من 7 للـ10 يعني مثلا يكون عنده وعي ان المرحله اللي هي من 7 للـ10 الطفل اصلا مش مكلف فيها. يعني انا كنت دايما اقول سبحان الله، يعني الله سبحانه وبحمده لم يكلفهم بالصلاه. طيب من باب اولى ان هم لا يكلفوا بغيرها، يعني لم يكلفهم بالصلاه هم نفسهم يعني، ولم يشدد عليهم فيها وانما يدربوا عليها ويحببوا فيها، عشان بس محدش يفهم الكلمه غلط. فانا اضربه وعنفه وافرض عليه حاجه دون الصلاه ايا كانت، يعني افرض عليه مثلا اضربه على مثلا على حاجه على الواجب بتاع المدرسه، اضربه على انه ما حفظش، اضربه على انه يعني مش يعني اعنفه على الكلام ده، دي حاجات لابد ان المعلم يدركها وتبقى واضحه عنده. كمان في حته الصبر، يعني ودي من اهم صفات المعلم على الاطلاق، الصبر والمصابره والمرابطه وتقوى الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر ان هو الكلام ده هو نفسه يصبر عليه فيه ازاي، يعني هنا هو امر بالصلاه لـ7 يعني، او امر وليه، يعني هو مش مكلف بس وليه مكلف، امر بالصلاه لـ7 ويشدد عليه فيها يضرب لـ10. طيب يعني معنى كده ان عندنا كم محاوله تدريبيه، لو افترضنا ان اليوم في 5 صلوات في 365 يوم في 3 سنوات ما يربو على 5000 محاولة تدريبية. يعني بنصبر على المسألة دي حتى تتمكن لديه 5000 محاولة. ولذلك في الصلاة بالذات ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مسألة مهمة جدا جدا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الإنسان يصبر، وكان يأمر أهله بالصلاة، يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فمسألة مهمة جدا، مسألة الصبر على الأمر ده، المحاولات دي كلها. فالمراحل العمرية هنا استفدنا منها النظرة للمتعلم، دي صفات المتعلم فرقت معايا، صفاته من ناحية السن بس فرقت معايا إن أنا عرفت ان انا لا ده انا محتاج اصبر عليه في المرحله دي الى ابعد حد ممكن اصبر عليه. يعني احنا كنا بنقول دلوقتي الصلاه هي افرض الفرائض بعد التوحيد، بعد الايمان بالله، هي اول الفرائض بعد الايمان بالله، فهي افرض الفرائض واحنا محتاجين انها تبقى حاضره في حياه الطفل باسرع وقت ممكن اكيد، ورغم ذلك تاخد مساحه 3 سنين بيتدرب عليه. طب من باب اولى ان غيرها ممكن نصبر عليها مده اكبر من كده اصلا. حد يقول يعني انت عايز نعمل ايه يعني؟ ما نخليهمش بقى يتعلموا قران ولا نخليهم مش عارف يعملوا ايه؟ انا بقول يدرب، يحبب، يقرب. يعني دي ان هو يقرب للشيء ده، يحبب في الشيء ده، يدرب على الشيء ده ويهيئ اليه واحده واحده. هي دي الفكره، مش فكره ان هو واحد وخلاص نضغطه يعني هو يدرب على الشيء ده ويحبب فيه ويقرب إليه. دي من المسائل المهمة جدا. ولذلك اللي احنا فهمنا هنا لمسألة السن ومسألة المراحل العمرية لا هيفيدنا خالص في مسألة التعامل معه. فمثلا واحنا بنعلمه القرآن لقيناه مش جاي، نصبر تاني، نصبر تالت، نصبر رابع، نصبر خامس، لغاية ما قدراته تتطور، إمكانياته تتحسن، ما نضغطوش. الأشياء التي يعني يضغط فيها الأطفال ويشدد عليهم فيها في ما قبل البلوغ، أول ما بيملكوا أمرهم بعد البلوغ يعني يطلقوها ثلاثا، وبيبقى عندهم حاجز نفسي كبير بينهم وبينها، مش عايزين نصل لهذه الصورة، لا نريد أن نصل إلى هذه الصورة. يعني دي مسألة مهمة جدا، فده حاجة مهمة في معرفة خصائص الطفل، معرفة الطفل اللي قدامي ده صفاته ايه بالضبط. صفات المتعلم مهمة جدا، صفات المتعلم مهمة جدا في مسألة العبئية، تحمله. هو الطفل المشكلة في التكاليف ايه؟ هل مشكلة بدنية؟ يعني الطفل مثلا بدنيا مش قادر يصلي، ما يقدر يصلي اطلاقا، ده الطفل بيتحرك في اليوم حركات اضعاف اضعاف الصلاة، ده الطفل اللي هو بيحبو قاسوا يعني المسافة اللي بيحبوها كده في اليوم الواحد، قالوها شافوا انها يعني اقلهم كأنه لف حوالين ملعب كرة قدم مرة واحدة على الاقل، وبعضهم كأنه لف حوالين ملعب كرة قدم 10 مرات. فلا، الموضوع مش حركي، مش بدني، يعني مش مشكلة بدنية. طب مشكلة ايه؟ علمية. يعني الولد مش قادر يحفظ ولا يعرف الحاجات والخطوات بتاعة الصلاة ويعمل ايه؟ بالعكس، ده بيعمل حاجات اعقد من كده، دول بيتعلموا كاراتيه وخطوات مش عارف ايه. طب امال المشكلة فين؟ نفسية. يعني هو نفسيا مش مهيئ في هذه المرحلة لتحمل الالتزام والانتظام والانضباط الذي في الصلاة، ان هو يلزم حركة معينة بشكل معين بنظام معين، انه يتكلم يبقى فيه سينكرونيزيشن ما بين كلامه. القصة دي قصة، هذا عبء نفسي عليه، هو نفسيا مش هو هي مش قوة بدنية ولا علمية ولا عقلية، هي قوة نفسية. نفسية طالما خلاص بقى مميز، هي قوة نفسية تحمل التكاليف العبئية. العبئية ما يستطيع ان يتحمل التكاليف، يعني هو ما يتحملش العبئية. لما يضغط وبيضغط يضغط، واحنا بنتصور ان هو ايوه تمام وجايب معانا جايب معانا بقى كده انفجر. فيعني لسنا أعلم به من الله، ولسنا أحرص عليه من الله، ويعني ولسنا أحكم فيما يعني يفرض له وعليه من الله. فلذلك دي مسألة إدراكها مهم جدا. هندرك المسألة دي في صفات الأطفال، مسألة التكليف وإمتى بيكلفوا وليه بيكلفوا وليه مش بيكلفوا، يعني المسألة دي وضع مهم. ولذلك حتى كنت أشير أن مسألة التكليف أحيانا حتى بعضنا بعض بقى الناس على النقيض يفهمها في الوجه الآخر، فيقول الطفل أنت مش مكلف أصلا عيش حياتك. لا، إذا أفسد إفسادا أو جنى جنايه فهي عليه. يعني إحنا بنتكلم على مسألة الإيه؟ الأفعال، أنه يفعل، إنما التروك دي يترك المحرمات ويترك وينبغي أن يربى على ذلك حتى من الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمحارم، وخصوصا إذا كانت المحارم دي عامة، إذا كانت أموال المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن المشهور لما وضع تمر الصدقة، النبي يعني حتى في بعض الروايات في المسند أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ما هو غلام صغير، وفي بعض الروايات أنه كان يمشي يعني مثلا نقول كده 2-3 سنين وأخذ تمرة فوضعها في فمه، في نص أخرجها من فمه، قال له إنا لا أو ما شعرت أو ما علمت أننا لا تحل لنا الصدقة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ده صغير ده كذا، لا، في باب المحارم وكلام ده مش قصة تكاليف، هو ما يترك يفعل المحارم أصلا ويفعل الحرمات. طب احنا بنتكلم على الأوامر بقى اللي هو مأمور بيها، مأمور أنه يفعل اللي أمر بيه ده بقى، هذه التكاليف اللي هو أمر بيها في حاجات هو مش مكلف بيها. يعني قبل 7 سنوات لا هو ولا وليه مكلف بحاجة منها، عند السبع هو مش مكلف لكن وليه مكلف على الاستحباب على الراجح، والبعض بيقول على الوجوب، مكلف مروهم علموهم، فوليه مكلف. وان كان هو لما يبلغ حتى 10 وهو لسه ما بلغش او لم يصل سن البلوغ، هو برضو وليه مكلف انه يشدد عليه في هذه المسألة. وليه ده سواء كان ابوه سواء كانت امه لو ابوه مش موجود يعني عمه لو الاثنين مش موجودين اخوه الكبير، المهم هو مكلف بذلك. او في حالة في غياب حقيقي وغياب حكمي، في حد غايب حقيقة وحد غايب حكما، فممكن اب يبقى موجود وكأنه مش موجود، فتبقى الام هنا هي المسؤولة. ممكن يبقى اب وام موجودين بس ولا شغلين بالهم بالقصة دي، فيبقى الاخ هنا مسؤول، تبقى الاخت مسؤولة. فالشاهد ان برضو مسألة التكليف دي تفهم بصورة صحيحة، ومش معنى احنا بنقول مش معنى ان هو مش مكلف ان هو مش هيدرب ان هو مش هيعلم ان هو مش هيهيئ، لا ده انتوا ان شاء الله ستجدوا فصل اتكلمنا فيه عن المسألة دي في كتاب منهج نبوي في تعليم الاطفال القرآن، عن كلام كتير ونقالات كتير لأهل العلم بيتكلموا انه ينبغي انه يدرب من سن مبكرة، ما استطعنا الى ذلك سبيلا على كثير حتى من السنن. من السنن الصحابة حتى كانوا بيدربوا اطفالهم على الصيام ويصبروهم بعرائس وغيرها من الصوف، يعني هم يعني المسألة دي عندهم مسألة التدريب على الطاعات كانت من سن مبكرة، بس احنا قلنا يدرب يحبب يقرب للأمر ده، لما يشدد عليه ويبغض إليه لا، ده اللي مش مطلوب إطلاقا. فالشاهد مسألة المعرفة بنفسية الطفل ان هو ما بيتحملش العبئية، ولذلك المفروض ان العملية التعليمية قدر الطاقة المعلم يحرص انها المعلم المتعلم يحرص ان العملية التعليمية يعني يبقى فيها اقل قدر ممكن من العبئية، الطفل ما يحملش اعباء، يعمل واجبات في البيت ودي مش عارف ايه ويعمل، ولو هيكلف بواجبات تبقى واجبات عملية، واجبات سهلة مش محتاجة بقى ان هو يروح يكتب ويعمل ويودي ويقوم ويطلع وينزل فيبغض اليه التعلم. الاصل وده برضو ينبغي ان يفهم، يعني بعض المعلمين بيتصور الواد ده ملوش في التعليم، لا يعني، ولذلك كنت كتير معلمين اقول لهم لو سمحت ما تعيش بمنطق وابرئ نفسي، مش وما ابرئ نفسي بقى لا، وابرئ نفسي ان طب الولد يقول لك اصل المشكله في الواد، المشكله في ابوه، المشكله في امه، المشكله في البيئه التعليميه، المشكله في المنهج، مشكله في المحتوى، مشكله في الطرق اللي مش عندنا، اخر حاجه يفكر فيه انه هو المتهم، رغم ان اول حاجه نفكر فيها لما يحصل مشكله هنا انه هو المتهم، رغم انه هو نفسه لو مدير مدرسه خاصه بتاعته هو وهو منتظر منها ربح وحصل مشكله مع المتعلم اول حاجه هيتهم مين؟ هيتهم المعلم، طبيعي دي اول حاجه اصلا نفكر فيها. يعني بعض المعلمين احيانا يقول لك الواد ده مش بتاع تعليم، مش غاوي تعليم، لا، الطفل مفطور على حب التعلم، هو يحب انه يتعلم ويحب انه يستكشف جدا وشغوف بالمعرفه وبالتعلم، وينبغي ان يستثمر هذا الشغف وحب الاستطلاع ده، لكن للاسف الشديد احيانا يبغض اليه التعلم بسبب ما يتعرض له من المعلم او من البيئه التعليميه او من العمليات التعليميه التي تجري معه. فبرضه دي من الحاجات المهمة اللي ينبغي ان نتعرف عليها في صفات المتعلم، لما نيجي نعلمه القرآن نحرره ما استطعنا الى ذلك سبيلا من العبئية، يبقاش فيه عبء، تبقى عملية التعليم عملية تلقائية، الطفل يحب التلقائية، حتى لذلك كنا حتى نوصل المعلمات نقول البيئة التعليمية تبقى بيئة ايه؟ تلقائية. احنا دايما من الحاجات اللي بتضغطنا في التعليم ان احنا بنبقى متوترين بزيادة، يعني الواحد فينا لو مثلا راح يزور واحد صاحبه وجا ولاده قعدوا معاه مثلا ربع ساعة او نص ساعة بما ولدهم يعمل حاجة، بيقعد يكلمهم ويشغلهم ويضحكهم مش عارف يكلمهم ويعلمهم ويحكي لهم قصة وبشكل جميل، وده يقعد على رجله وده مش عارف يقوم ايه وده كذا، يعني بشكل يعني تلقائي. فدايما كنت اقول العملية التعليمية للاطفال ينبغي ان تكون تلقائية، تكون تلقائية ما فيهاش الايه التنشنة والتوتر والاسترس بتاع العمليات التعليمية التانية. فهذه مسألة مهمة لازم ناخد بالنا منها. فصفات المتعلم هنا او صفات الطفل فرقت كتير جدا جدا معانا، اللي زي ما قلنا في مسألة العبئية، في مسألة التكليف، في مسألة السن نفسه والمراحل العمرية، في مسألة الجنس، يعني الجنس الولد والبنت، يعني الأولاد ليهم صفات وليهم خصائص والبنات ليهم صفات أو ليهم خصائص، لازم ناخد بالنا من المسألة دي. يعني زي ما قلنا ان السن مهم في مسألة ان هو بيعرف ايه بيحب ايه مش عارف بيعمل ايه، وبرضو قلنا قبل كده ان السن مهم في مسألة ان هو قبل 10 سنوات عنده استعداد كبير جدا 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 لانه يؤمن بالغيبيات، وعنده استعداد فطري لانه متى ما علم عامل فيعمل باللي هو علمه، فده هيترتب عليه انه هيزيد يقينه في الحاجة دي، بخلاف ما بعد العشر سنوات تقريبا او ما حول العشر سنوات بيبدأ لا كل حاجة يفكر فيها ويشك فيها ومش عارف ايه القصة دي. السن هنا فارق، هو السن فارق في حاجات كثيرة جدا، فارق في ان الولد بعد عشر سنوات لا يبدأ يشعر بشخصيته، وما ينفعش يكون باسيف في العملية التعليمية، لازم يكون اكتيف بارتيسيبانت، يعني هو يكون مشارك نشط، يعني هو يحب يكون مشارك نشط. فهنبدأ نشركه في العملية التعليمية، مش بيتلقى بس، لا ممكن يحضر حاجة ويتكلم ونناقش ويناقشنا. بعد العشر سنوات الامر بيختلف، يعني دي حاجات مهمة هي بتفهم، وفهمها يساعد اللي بيعلم الى حد كبير فيما يخص القرآن الكريم. فبرضو كنا قلنا مسألة الجنس، الولد والبنت، البنات ليهم صفات والولاد ليهم صفات حسب برضو سنهم. بنجد ان الاطفال عندهم، البنات عندهم التزام اكتر، عندهم انضباط اكتر، عندهم هدوء اكتر في الغالب. يمكن قبل سن السبع سنوات او الست سنوات مش في فرق كبير بين الاولاد والبنات، لكن بعد السن ده بيبدأ يحصل تميز واضح، وعند عشر سنوات بيحصل تميز واضح جدا. الهدوء والانتظام والالتزام والانضباط اعلى طبعا في مجتمع البنات، بس نلاحظ ان الاولاد يفهموا بسرعة، الصبيان يفهموا بسرعة وبيحتاجوا الحاجات الكبيرة التفاصيل والكثيرة وكلام ده ربما تشعرهم بالملل. نجد لا، ان في الخصائص التعليمية للبنات ان هم مش كده، لا يحبوا التفاصيل ويحبوا توضيح الامر ويحبوا ما يزهقوش من تكرار الانشطة المتعلقة بالكلام ده كله، يحبوا اكتر الحاجات اللي فيها اعمال يدوية وكلام ده كله كطبيعة البنات. هم لان طبيعة المرأة ككل انها بتركز التفاصيل ومهتمة بالتفاصيل ومهتمة بالدقائق مع الحقائق، انما لا الرجال ككل او طبيعة الذكر. وحتى يعني كان مرة يعني معلمة تقول لي دكتور عشان تتأكد شوف الفرق ما بين شنطة سفر حضرها راجل وشنطة سفر حضرتها ست، بتبقى حاطة فيها الكبريت وحاطة فيها الابرة والفتلة وحاطة فيها، فعلا دي حقيقة. ولذلك يمكن الرجل تبقى صفاته اقرب لصفات القائد، والمرأة صفاتها اقرب لصفات المدير، انها مركزة في التفاصيل ومركزة في كل حاجة ومتفوتش حاجة، بخلاف الرجل يعني بص على الامور الكبيرة كده. المهم لذلك لازم برضو لما المعلم يفهم من الصفات ان في عندنا ان ده ذكر ودي انثى، لا الامر كده هيختلف. ادراكه للفروقات الحاصلة بين الذكور والاناث، الاناث نفسهم في مسألة التعلم، لا هيساعد ان العملية التعليمية تجري بشكل كويس. انت حضرتك كأب، انت حضرتك كأم، لما تيجي تعلم ولد غير تعلم بنت، فالسن والجنس حاجة مهمة. الحاجات المهمة جدا فيما يخص المعلم برضو بالنسبة للولد اللي بيعلمه، الظروف الاجتماعية بتاعت الولد والحالة الاقتصادية بتاعت أسرته والبيئة اللي هو نشأ فيها، الكلام ده مهم جدا. يعني أنا كنت بقول يا جماعة لما نيجي نعلم ولد لازم نعمل له مقابلة كده، أو حتى لولي أمره لازم نتعرف فيها على كل حاجة. يعني احنا عاملين مثلا في أكاديمية المتدبر 3 أو 4 صفحات كده، طيب هو بيحب ايه، ما بيحبش ايه، بيحب المدرسة ولا لا، اكتر حد بيحب يروح عنده مين، بيحب ايه من الالوان، بيحب ايه من الاكلات، بيحب. طب ما ده مهم جدا، يعني ده مهم جدا بالنسبة للمعلم. وانا بستغرب، بس هو المشكلة طبعا ان اغلب عمليات التعلم اللي بتتم ان المعلم بيلقن الولد كلام فهو بيحفظه بيردده، فما يعني مش محتاج للكلام ده. انما اللي احنا بنتكلم عليه ان التعليم القرآني يرتكز على المنهجية النبوية، وان يكون فعلا عملية بناء ايماني انساني، وان احنا فعلا ندخل عالم المعاني على الاقل على مستوى الدراية دلوقتي، بعد كده الرعاية ان شاء الله، على مستوى الفهم دلوقتي على الاقل، بعد كده التدبر والعمل. ده هيحتم ان احنا بيبقى بنبني انسان، يحتم ان احنا نتعرف عليه على قد ما نقدر. يعني نقدر نتعرف عليه، مصادرنا في التعرف عليه هو نفسه، مصادرنا اسرته، مصادرنا اصحابه، نتعرف عليه بس بلا فضول زائد، وان الانسان يحط مناخيره في حاجات هو لا تعنيه من حسن ما تركه ما لا يعني. بس يتعرف على الولد ده، يتعرف هو بيحب ايه، بيكره ايه، ممكن يعرف انه عنده مرض، يعني ممكن يعني بتصل احيانا ان بعض المعلمين مثلا وهو بيتكلم مع ولد فيقول حبيبي لو بابا جاب لك حاجه كويسه، والولد يتيم، يقول مثلا يا ولاد هضرب لكم مثال، اللي عنده السكر بيبقى، والولد عنده سكر. فلازم المساله دي ايه، يعني كل المعلم ما يعرف معلومات اكتر عن المتعلم او عن الطفل، ده هيفيده الى حد كبير جدا جدا جدا. لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بالصحابة وفي تعليمه للصحابة، لا النبي مدرك طبيعة الطفل. يقول لي سيدنا عبد الله بن عباس ايه يقول له: يا غلام تعالى اني اعلمك، انا اعلمك كلمات، عشان هو عارف الطفل ما بيحبش الايه الاعباء كتير وهياخد وقت طويل ولا هيشغل عن غيره من اللعب، فقال له اني اعلمك كلمات. كلمات هي سيارات، يعني نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته مراعاته لطبيعة الطفل. لا ده احنا قدام حد فاهم طبيعة الطفل جدا. يعني انا كنت بقول سبحان الله، احنا دلوقتي في واقعنا، احنا لو ان شخص مننا ارسل ابنه لمصلحة ما، ارسل ابنه لمصلحة ما، وابنه ده ابطأ عليه، يعني انا قاعد اهو بعدت ابني المصلحة فاخر عليه، فانا خلاص المصلحة مهمة ولازم اقضيها، فنزلت فلقيته بيلعب مع الولاد في الشارع وسايبني، احنا نتصرف ازاي؟ طبعا انتوا عارفين احنا نتصرف ازاي. طيب لقيته مثلا عمل حاجة انه هو مش عارف خد تمرة كده مش عارف من ايه وبتاع، فقول له غلط كده حبيبي ما تعملش كده تاني، ده مش كويس وكلام ده. احنا يعني مسألة اخطاء الاطفال نفسهم وتصرفاتهم وكلام ده كله احنا ايه ممكن ما نكترثش بالخطأ ده، انما لانه مش عارف ما يسألش فينا ومش عارف ايه وكلام ده كله، لا ده ما بيحترمناش، ده مش مؤدب، ده مش كويس، ويعني نشتد عليه ونحتد عليه ونفعل فيه ونفعل فيه. في حين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا انس في حاجة في مرة من المرات وسيدنا انس ابطأ عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد سيدنا انس يلعب مع الصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه وقال: يا انيس اما ارسلتك لكذا؟ فالنبي قدر هنا طبيعة الطفل، يعني معلم كبير جدا في التعامل مع الاطفال في العمليه التعليميه. ولذلك سلسله اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنه دي مهمه جدا، ان معلم كبير جدا ان احنا نبقى نقدر طبيعه الطفل، نقدر طفولته، نقدر ان هو يحب اللعب، ان هو ينسى، انه لا يحب الاعباء. فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع الاطفال سواء كانت في 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 ميدان تعليمي او في غيره، ان كلها ميادين تعليميه، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدر طفولتهم ويراعي طفولتهم، والحاجات دي واضحة والمعالم واضحة، فعارفهم، عارف ان ده، ان عارف ان سيدنا انس يتيم، فكان يعامله معاملة ما يراعي نفسيته، لدرجة يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي يتيما فالنبي صلى الله عليه وسلم لمح في عينيه الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما يرضيك ان اكون انا ابوك وان تكون عائشة امك؟ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ملاحظ ومركز قوي في حال الإيه؟ في حال اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويروح يواسي الأيتام ويواسي. فالشاهد إن المعلم يحتاج إلى إنه يتعرف على أكبر قدر من الصفات الشخصية، مش هقول بقى الصفات العامة، الصفات العامة للطفل ده او المتعلم ده والمراحل المتعلقة به، هو مثلا في مرحلة ما قبل العاشرة ولا ما بعد العاشرة، ما قبل السابعة ولا بعد السابعة، لا احنا بنتكلم على الاقل عن انه بعرف معلومات شخصية عن هذا المتعلم. لان على سبيل المثال هب ان المعلم النهاردة يريد ان يمارس عملية تعزيز للعملية التعليمية، يعزز تعزيز معنوي او تعزيز مادي، يريد ان هو يهدي الطفل، يكافئ الطفل، على اقل التقديرات يبقى عارف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، على اقل التقديرات يبقى عارف ايه اللي بيحفزه ويحركه وايه الذي لا يحفزه ولا يحركه، على اقل التقديرات يكون عارف كده، يكون عارف هو يحب ايه من العلوم ولا يحب ايه من العلوم، يكون عارف الهيستوري التاريخ المرضي بتاعه. احنا حتى سبحان الله في الطب في فيما يتعلق بالابدان، بالابدان يعني في رعاية الابدان الناس بتعمل كده، يعني الناس بتبقى مهتمة في رعاية الابدان انها يقولوا لنا لا اسألوا، اسألوا على التاريخ الشخصي بتاعه، يعني اسمه، سنه، ساكن فين، والده شغال ايه، ده يقول بيرسونال هيستوري تاريخه الشخصي. يقول لك كمان اسألوا عن تاريخه الصحي، شوف كده هو، اسأل طيب هو كان نازل 9 شهور ولا 7 شهور، طب شوف هو دخل حضانة ما دخلش حضانة، طب شوف هو كان اخباره ايه بعدها، جاله امراض ولا ما جالوش امراض، مثلا بعد ما خرج من بطن امه اسال عن الكلام ده، خد تطعيماته ولا لا، كان بياخد لبن صناعي ولا ما بياخدش، اسال عن الكلام ده كله، اسال جاله امراض قبل كده ولا لا، ايه الامراض اللي جات له بالضبط، اسال عن الحاجات دي كلها، اسال عن العائله بتاعته وما يتعلق بها، فاميلي هيستوري، فيهم امراض معينه، فيهم حاجات معينه، اسأل عن المشكلة دي نفسها، بدأت امتى، بدأت ازاي، بتزيد ولا بتقل، ايه اللي بيحصل، اسأل عن كل الكلام ده سبحان الملك. فيعني كل ده بيعملوه علشان خاطر ان هم واقفين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا على ارض صلبة فيما يخص رعاية الابدان. من باب اولى ان الكلام ده يحصل الشخص لما يريد رعاية الايمان، لما يريد رعاية الوجدان، لما يريد تعليم القرآن، من باب اولى ان الكلام ده يحصل معاه، ان لازم يبقى عنده معرفة كبيرة بالطفل. من يعني خلينا نقول خطوط عريضة يا جماعة، من المحاور المهمة اللي ينبغي ان انا اتعرف على الطفل فيها ككل، او صفات الاطفال اللي اتعرف على اللي صفاتهم الفكرية، ايه اللي بيميز افكار الاطفال، يا ترى افكارهم ايه بالضبط، يعني هم هل بيحتاجوا للاقناع ولا بيحتاجوش للاقناع، هل مثلا هم مسألة الخرافة والكلام ده بتنطلي عليهم ولا مش بتنطلي عليهم، طريقة التفكير بتاعتهم، هم طريقة التفكير بتاعتهم مرتبة ومنظمة ولا عادي بيحب التفكير العشوائي. حاجات محتاجين نتعرف عليها، الافكار والعقائد، محتاجين نتعرف على الامور الجوانب النفسية والوجدانية، ايه اللي بيميز نفسية الطفل، يا ترى نفسيته اقرب لنفسية الرجل في قوتها وصلابتها، ولا هي اقرب لنفسية المرأة في رقتها وهشاشتها. محتاجين نعرف، هو في انفعالاته نفسها الوجدانية، يا ترى هو بينفعل كده بانضباط ولا متطرف شوية في انفعالاته، سواء في الحب او في البغض او الحاجات دي. محتاجين نتعرف برضو على الطفل من ناحية اجتماعية، يا ترى هو بيحب يأنس بالناس ويحتك بيهم ولا بيحب اكتر يكون منطوي عنهم، وامتى بالظبط يحب الانخراط فيهم بشكل كبير وامتى بيؤثر الانطواء عنهم. محتاجين نتعرف على الجوانب التزكوية او التربوية، يا ترى الطفل هو احوج للتطهير ولا احوج للتطوير، يا ترى لما نيجي نطهره هل يكفي انه يترك الحاجة دي يعني اللي هو التخلية ولا محتاجين معاها تجلية، لما نيجي نطوره يعني هل يكفي التحسين ولا محتاجين معاه كمان تحصين، هل يحتاج لتتميم، ترميم، تدعيم، تدويم، الحاجات دي كلها يعني محتاجين برضو ندركها ونجيب عنها لما نحب نتعرف على الطفل او نتعرف على مجتمع الاطفال ككل. محتاجين نتعرف كمان في الامور التربوية او التزكوية على جوانب التزكية اللي احنا عايزين نطرقها، نطرق ايه بالضبط بالنسبة للاطفال. محتاجين نتعرف كمان على الجوانب التعليمية والمعرفية، يعني يا ترى هم بيؤثروا انهي نوع من المعارف، بيؤثروا انهي نوع من الاساليب لما بنيجي نعلمهم، يا ترى لما نيجي في المفاهيم والمعلومات الافضل ان احنا التعجل ولا التمهل، طب لما نيجي في السلوكيات والمهارات الافضل التعجل ولا التمهل، دي برضو حاجات مهمة احنا محتاجين نتعرف عليها. كتير من الحاجات اللي ينبغي ان احنا نتعرف عليها وينبغي ان احنا نحيط بيها فيما يتعلق بالطفل ده علشان خاطر يبقى عندنا ادراك كامل، لان لابد ان نفهم ان العملية التعليمية عملية ديناميكية للغاية، يعني عملية متحركة على طول الخط، مش عملية ثابتة. الطفل ده ممكن يبقى جاي النهاردة مبسوط وجاي المرة الجاية زعلان، ممكن النهاردة الفترة دي هو في حالة كويسة الفترة اللي جاية مش في الحالة دي. المجتمع ككل لما كل انسان ليه مفاتيح، لما المعلم يبقى يعني مدرك مفاتيح الطفل ده يقدر ان هو يحركه يعني. ولذلك كتير سبحان الله من الاطفال تجده مثلا يألف معلم ولا يألف المعلم الاخر، يكره مادة بسبب معلم ويحب نفس المادة بسبب معلم اخر، نجده يحب القرآن بسبب المعلم ده وللأسف ربما يكره عملية التعليم القرآني بسبب المعلم الاخر. ولذلك من الحاجات المهمة اللي انا وصي بيها الناس اللي بتتعامل مع الاطفال وخصوصا الاباء، الامهات، المعلمين، المعلمات، نحن يبقى معانا زي يعني نوتة صغيرة كده بنسجل فيها ملاحظاتنا على الاطفال، انا بلاحظ والله انه كذا كذا، انا بلاحظ انه كذا كذا، انا بلاحظ انه كذا كذا، لان احنا بننسى يعني ربما بننسى، والمفكرة دي اللي فيها الملاحظات احنا بنقول دايما good teacher is good observer، يعني المعلم الجيد ملاحظ جيد، فلذلك هو بيحتاج انه يدون ملاحظاته دي، يدونها 1 2 3 4 5 انا لاحظت كذا، كان انطباعات اولية، إلى أن تتكرر 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 لحد ما يتقرر لديه إنها خلق فعلا، مش مواقف عابرة أو مرتبطة بزمان أو مكان أو إنسان أو نوع من البيان، لأ هي فعلا صفة متأصلة ومتجذرة في هذا الطفل بحيث نبني تصور عنه. في الحقيقة أنا مش متصور أصلا إن واحد يقعد يعلم طفل شهر 2 3 4 5 سنة 2 3 4 5 وإلى الآن ما تعرفش على شخصيته بشكل جيد، ما تعرفش على نقاط القوة اللي موجودة في الشخصية دي، نقاط الضعف اللي موجودة فيها، الفرص، التهديدات، ما تعرفش إزاي يسوس هذه الشخصية التي أمامه. الحاجات اللي بتبهرني جدا جدا في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدرته على إدارة الأشخاص، إزاي يقدر يدير الأشخاص، يقدر يدير الأشخاص حتى عاطفيا، يديرهم وجدانيا، يديرهم نفسيا، مش بس إدارته جسديا، روح هنا وتعال هنا ومش عارف إيه، الإدارة النفسية الوجدانية دي من الحاجات المهمة جدا، إن المعلم يمارس عملية إدارة تعليمية للطفل، يمارس عملية إدارة نفسية للطفل، إدارة وجدانية، إدارة عاطفية للطفل اللي موجود قدامنا، إدارة فكرية للطفل، إزاي يفكر ويعلمه يفكر بشكل سديد يسدد. يعني برضو دي من الحاجات المهمة، مش الفكرة دايما إن هو يجدد، لا، في أحيانا مقصد مهم إنه يسدد، يعني دايما بينصب اهتمامنا على التجديد وننسى التسديد، رغم إن في أوقات التسديد ده أهم من التجديد، التسديد الموجود أهم من تجديد وتحصيل المفقود، يعني ده أهم بكتير جدا لو هنبص على المسألة. فلذلك المعلم محتاج إن هو زي ما قلنا كده يركز مع الطفل في الحاجات دي ويدون ملاحظاته أولا بأول أولا بأول لغاية ما يستقر عنده صورة. أنا برضو كأب أو حريك كأم المفروض إن إحنا بنعمل كده، بندون ملاحظاتنا حول أطفالنا، لأن من المحزن إن الطفل يبقى فترة طويلة جدا ومحدش فهمه، أو يجي حد بره يفهمه، أو تيجي حتى للأسف الشديد بنت مثلا ويجي حد مش كويس يفهمها بره. إيه يا جماعة، لازم ناخد بالنا إن الحاجات بتاعة الأطفال مش بس حاجات تخص الأبدان، في حاجات تانية مهمة تخص الوجدان، يعني حاجاتهم مش بس حاجات بدنية، هناك حاجات وجدانية مهمة. الحاجات الوجدانية دي انه مثلا يحب الشعور بالذات، انه تقدير ذاته، احترامه، فبرضو مسألة ان انا اعرف حاجات الطفل الوجدانية علشان خاطر ان انا اقدر استثمر المسألة دي في ادارته تعليميا. النهاردة كنت بتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي صفات المتعلم، عايزين نتعرف على اكبر مساحة من صفات المتعلم، علشان هذا التعرف على صفات المتعلم هيساعدنا على إدارة العملية التعليمية بشكل جيد كمكون رئيس أو مكون رئيسي في العملية التعليمية. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يهدينا سواء الصراط، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لأرشد أمرنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم الله وخاصته، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحمن.